أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للشرط الخامس قبل الانتقال إلى الشرط السادس، أن يكون الربح مشاعا بينهما. قد يقال بأن ظاهر روايات الربح بينهما في روايات المضاربة أن يكون كل جزء من أجزاء الربح بينهما، والربح بينهما أي كل ربح لا بد أن يكون بينهما، فيدل حينئذ على اشتراك العامل مع المالك في كل جزء جزء من الربح بنحو الإشاعة. فبناء على مثلا أن المدرك الصحيح فقط منحصر في هذه الروايات الخاصة، وأن مقتضى القاعدة الفساد، قد يقال هذه الروايات تدل على صحة المضاربة التي يكون هناك إشاعة بنحو الكسر المشاع في كل جزء جزء من الربح، فلا تصح الصور الأخرى كالكلي في المعين، أن يكون نسبة للعامل نصف ربع ثلث لكن بنحو الكلي في المعين، فضلا من أن يكون هناك مثلا 100 درهم للمالك والباقي بينهما أو الباقي للآخر، لاستظهار أن ظاهر قوله والربح بينهما أن كل ربح يكون بينهما، إلا أن هذا التصور أو التوهم غير تام، فإنه فرق بين مفهوم الربح بينهما وبين كل ربح لا بد أن يكون بينهما. هناك مطلبان، تارة يقال أنه وكل ربح ربح، كل جزء من الربح كل ربح خارجي لا بد أن يكون بينهما، هذا مطلب، يريد أن يبين أنه لا بد أن يكون كل جزء بينهما. وأخرى يقال والربح بينهما بمعنى أنهما يتقاسمان الربح، ليس الربح كله لأحدهما وللآخر مثلا لا شيء أو للآخر أجرة. ظاهر والربح بينهما هو الثاني لا الأول، ظاهر قوله دفعت لفلان مالا للمضاربة والربح بيني وبينه على أن يكون بيننا الربح في تلك الرواية التي قرأناها، قال أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، هذا جاء في كلام السائل أصلا، والربح بيني وبينك ظاهره المعنى الثاني لا المعنى الأول، أن يكون حصة كل واحد منهما بتقسيم الربح، الربح بيننا، لا أن يكون لأحدهما تمام الربح وللآخر أجرة مثلا أو ليس للآخر شيء أو من مال آخر يكون له حق في مال آخر. فظاهر والربح بينهما سواء ورد في كلام السائل كما في أكثر هذه الروايات الربح بيني وبينه، أو ورد في كلام الإمام الربح بينهما، ظاهره المعنى الثاني لا أن كل ربح ربح لا بد وأن يكون بينهما، هذا مفاد زائد. ظاهر الربح بينهما المعنى الثاني لا المعنى الأول، أي ظاهره صرف الوجود لا مطلق الوجود، الربح بينهما أي يتقاسمان الربح يكون بينهما، وهذا يصدق على ما إذا كان نسبة أحدهما نسبة كل منهما بنحو الإشاعة في تمام الجزء أجزاء الربح أو بنحو الكلي في المعين، أو يكون النسبة التقسيم بينهما انقسام بينهما بمعنى أن تمام الربح يكون هكذا أو قسم من يكون لأحدهما والباقي بينهما أو الباقي لأحدهما فيكون المجموع بينهما. إن لم ندعي ظهور مثل هذه هذا التركيب في صرف الوجود لا في النظر إلى كل ربح ربح الذي هو مطلق الوجود في عناية زائدة يحتاج إلى بيان زائد. إن لم نستظهر هذا المعنى الثاني في قبال المعنى الأول فلا أقل من أنه لا ظهور في المعنى الأول، يعني مجمل بين المعنيين، لا يمكن أن يستفاد من مثل هذا التعبير أنه يريد ذاك المعنى في قبال هذا المعنى. هذا استدراك عما تقدم بالأمس. الشرط السادس من الشروط، قال السيد الماتن السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف. تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق عن السكوت. هذا أيضا شرط ذكره المشهور، أنه يشترط في صحة المضاربة أن يكون حصة كل واحد منهما معينا نسبة كسرا مشاعا مثلا معينا نصف ثلث ربع خمس إلى غير ذلك من النسب والكسور. فإذا لم يكن معينا سواء باللفظ يكون معينا بالتصريح أو بما يدل على ذلك من الإطلاقات المقامية أيضا يكفي، كما لو كان هناك تعارف في السوق على أن من يأخذ على المال يكون نصفه لهذا ونصفه لذاك الرب، إذن فيكون هذا التعارف والسكوت بنفسه قرينة مع ذاك الارتكاز المعاش قرينة على إرادة النفس الحالة العامة والنوعية في الإقدام، فيكون شبيها بالشروط الغير المصرح بها الظنية، شبيه بالقضايا والالتزامات الظنية التي لا تحتاج إلى التصريح لأن الإطلاق المقامي يقتضيها، لأنه إذا لم يكن معين حينئذ يكون باطلا. هنا هذه الشرطية تثبت بطلان فرعين من فروض عدم التعيين، فإن عدم التعيين يكون بأحد نحوين. النحو الأول أن يكون هذا عدم التعيين بمعنى الجهل الجهالة بالتعيين مع كونه معينا واقعا في لوح الواقع على تقدير ظهور الربح يكون معينا، كما إذا قال له أنه يكون الربح بيني وبينك حسب ما اتفق عليه مثلا الشخصان الآخران في عقدهما، لا ندري أي أن الشخصين الآخرين اتفقا على أي نسبة بينهما، نحن نريد أن نقوم بنفس العمل وبنفس النسبة حسب ما يقوله وكيلنا مثلا حسب ما فعلناه في السنة الماضية وهكذا. أحد العناوين التي هذه العناوين الآن مجهولة لديهما أو لدى أحدهما على الأقل، فلا يعلم أنه الآن هذه النسبة التي الشخصان الآخران اتفقا عليه أو هما اتفقا عليه في السنة الماضية أي مقدارين، حسب ما مكتوب في السجلات حسب ما مكتوب في الدفاتر الرسمية للدولة إذا كان هناك في صيغة عامة من هذه الناحية. الآن لا يعرفان أنه ما هو تلك النسبة، بس هي نسبة معينة في الواقع أما النصف أو الثلث أو الربع بالمراجعة بعد ذلك يتضح أنه المقدار أي مقدار. هذا نحو من عدم التعيين. فالآن هؤلاء عقد اتفقا وأنشأ عقد الأجر يا عقد المضاربة من دون تعيين للحصة والنسبة والكسر المشاع بمعنى الجهل به، تعيينه بنحو إجمالي مشير إلى ذاك الشيء المتعين واقعا المجهول الآن في عقد في نفس العقد في حين العقد، هذا نحو من عدم التعيين. النحو الثاني من عدم التعيين أن لا يكون تعيين لا يكون تعين حتى واقعا، كما إذا قال ولك شيء من الربح، نسبة من الربح. تقول تاجر بمالي ولك نسبة من الربح، هذه النسبة لا تعين لها، لا تفصيل، لم يقل نصف ربع ولا مشير إلى شيء له تعين واقعي، بحيث لا تعين له حتى واقعا. هذا نحو آخر من عدم التعيين. ظاهر المد إرادة شرطية التعيين في قبال كلا الفرضين لا خصوص الفرض الثاني، وإن كان بعض الأعلام حمل كلام الماتن على إرادة التعيين في قبال الثاني لا كليهما. فعلى كل لا بد من البحث لأنه هنا هل المضاربة إذا كانت نسبة كل منهما غير متعين، نسبة العامل مثلا وبالتالي الآخر هم يصبح غير متعين، إذا كان غير متعين بالنحو الأول هل يكون باطلا دليلا على البطلان أو لا، وإذا كان غير متعين حتى واقعا أي بالنحو الثاني هل يكون دليلا على البطلان أو لا. أما عدم التعيين بالنحو الأول بأن كان بأن يكون واقعا متعينا لكن لا في ضمن العقد غير متعين، حين العقد لا يكون متعينا كما هو ظاهر، قلنا أن هذا داخل في الشرطية لأن ظاهر كلام الماتن أنه لا بد من التعيين حين العقد، يشمل هذا الفرض أيضا. هنا البطلان دليله يكون حينئذ منحصرا في مسألة الغرر والجهالة، أنه لا يعلم حين هذا الإنسان سوف لا يعلم أن ما يكون مقابل عمله في النتيجة، وإن كان هو لم ينشئ مفهوم المعاوضة، قلنا أنه واقعا سهم هذا الإنسان ودخله في قبال عمله الذي قدمه لم يقدم عمله مجانا بل في قبال شيء ما يقابله هو ما يحصل عليه من النسبة من الربح، هذا الذي هو في مقابل عمله واقعا وأقدم على العمل من أجله ذاك يكون مجهولا غير معلوم فيكون غررا. وهنا لا يرد ما بيناه هناك في الجهالة برأس المال، في جهالة رأس المال قلنا لا يلزم من جهالة رأس المال غرر موضوعا لا غرر هناك إذا كان رأس المال مجهولا مقداره، لكن النسبة المتفق عليها معلومة مثلا نصف الربح بينهما مثلا أو ثلث لهذا وثلث للآخر أو ثلثين للآخر، هناك قلنا بلحاظ رأس المال إذا كان جهالة أن رأس المال مقداره 100 دينار أو 1000 دينار أو أقل أو أكثر لا موضوع للغرر. لماذا؟ لأنه بلحاظ رأس المال المضاربة عقد إذني، لا يوجد تمليك وتملك في بلحاظ رأس المال، التمليك والتملك بلحاظ الربح، والمفروض أنه بلحاظ الربح معلوم أي مقدار يكون نسبة ما يملكه هذا العامل في قبال عمله وهو النصف من الربح. نعم أن هذا النصف كميته الواقعية أي مقدار هذا مجهول، إلا أن هذا الجهل موجود في كل مضاربة حتى لو كان رأس المال معلوما ولا يعلم أن الربح أي مقدار سوف يكون له نصف الربح. أفرض معلوم أن رأس المال 1000 دينار نصف ربح 1000 دينار بأي مقدار يكون هذا لا يعلم، فتلك الجهالة الناشئة من عدم العلم بمقدار الربح تلك الجهالة مأخوذة في أصل المضاربة، والمفروض أن المضاربة صحيحة وأن معلومية النسبة كافية لدفع ذاك الغرر، هنا أيضا هذه المعلومية موجودة. وأما الجهل بأن المبلغ أي مبلغ رأس المال 100 دينار أو 500 دينار أو 1000 دينار هذا لا يوجب جهلا زائدا على الجهل الموجود في أصل المضاربة حتى لو كان رأس المال معلوما، ولهذا قلنا لا يلزم غرر جديد غير ذاك الغرر، ذاك ليس بغرر بحسب الحقيقة، لا موضوع للغرر من الجهالة برأس المال، بخلافه هنا فإنه هنا حينما يكون المقدار والنسبة من الربح مجهولا، بأي نسبة سوف يجعل إذا عمل هذا الإنسان، هنا يلزم الغرار، موضوع الغرار موجود، لأنه بلحاظ الربح قلنا يوجد تمليك ليس إذنا، فيقال كما قلنا في رأس المال، رأس المال ليس مملوكا للعامل، ليس بلحاظه إلا الإذن في التصرف، فلا موضوع للغرر في المضاربة. بلحاظ رأس المال عقد إذني، بلحاظ الربح قلنا عقد تمليكي يملكه في قبال عمله، بأي مقدار يملك في قبال عمل يوجد جهالة، إذ لا يعلم لا كميته الحقيقية الخارجية، وهذا المقدار قلنا في كل مضاربة موجود لا ضرر فيه منفية، لا يعلم حتى نسبته أنه بأي مقدار من الربح سوف يكون لهذا الإنسان، لأن هذه النسبة مجهولة، فهنا جهالة وغرر زائد، أو جهالة زائدة غير تلك الجهالة المنفية والغررية المنفية بتحديد نسبة من الربح فيما يملكه العامل بإزاء عمله، هذا غرر لا محالة، إذ بالنتيجة سوف لا يعلم أنه بهذا العمل بالاسترباح الذي سوف يفعله، ويفترض أنه مثلا يتحقق، إذا تحقق في قبال هذا الاسترباح الذي حققه، هذا العمل الذي حققه بأي مقدار يستحق، يستحق ثلث الربح، يستحق ربعه، يستحق نصفه، يعني بأي مقدار يملك، فيرجع بحسب الحقيقة إلى نفس الغرر من حيث الموضوع، نفس الغرر الموجود في العقود التمليكية. إذن هذا الغرر يختلف عن ذاك الغرر، هذه الجهالة تختلف عن الجهالة في رأس المال، الجهالة في رأس المال لا تولد غررا، لا بلحاظ رأس المال، لأن رأس المال ليس مملوكا، إذن من المالك، والمالك قد يأذن في المال المجهول من أمواله، المجهول وصفه وكذا، فأنت مأذون في هذا المال، عادة الوكالات الإذنية فلان مأذون في التصرف في كل أموالي مثلا في نقل، قد يجهل حتى الموكل أن أمواله بأي مقدار، لا يعطي وكالة عامة ما مع الجهل بمقدار، في العقد الإذني الجهالة لا تولد غررا، بلحاظ التمليك تملك الربح المفروض أنه لا غرر هناك لأن النسبة مشخصة، ولهذا قلنا في البحث السابق أنه لا موضوع للغرر الجهالة برأس المال، لكن هنا لا نقول لا موضوع للغرار وإن قاله بعض الأعلام، إلا أن هذا قياس مع الفارق، هنا موضوع الغرار متحقق، لا يمكن أن يقال لا موضوع للغرار، إذ هنا الغرارية ليس في رأس المال الذي لا تملك فيه، الغرارية فيما يمتلكه العامل من الربح، لا يعلم أنه في قبال عمله أي مقدار يكون له، ربع الربح يكون، نصف الربح يكون لو كان ربحا، ثلث الربح يكون، عشر الربح يكون، وهذا معناه أنه يجهل ما يستحقه وما يملكه في قبال عمله، وقلنا أن هذا الذي يملكه على كل حال في قبال العمل تكوينا، وإن لم يكن في قباله إنشاء ومعاوضة، ليس معاوضة بين العمل وبين ذاك، وإلا دخلت في عقود المعاوضة، لكن على كل حال هذا الإنسان لا يقدم عمله مجانا، وإنما قدم عمله مشروطا بأن يكون له ذاك الملك من الربح، فإذا كان هذا المقابل له مجهولا مقداره يلزم الخطر والغرار، فهالجهالة هنا توجب الغرر، منه يعرف أنما في بعض الكلمات إن أنه لا قلنا فيما سبق أنه لا موضوع للغرر في المضاربة، فهنا أيضا كذلك هذا قياس مع الفارق، إذن فالغرر هنا محفوظ، إلا أن هذا الغرر حينئذ ليس غررا في المعاوضة ولا في البيع، فإذا قلنا كبرويا أن دليل النهي عن الغرار أو دليل بطلان الغرار مخصوص بالروايات الخاصة الواردة في باب البيع، في الروايات ورد البيع الغرري، نهى النبي عن بيع الغرار، لا توجد رواية على أنه نهي عن كل غررين إلا تلك رواية الصدوق التي قلنا أنه لأنها غررون، هذا تعليل من كلمات الصدوق رحمة الله عليه لا من كلام الإمام، وعلى كل حال إذا ثبت دليل على أن الغرر في كل معاملة يوجب البطلان، نعم حينئذ هنا لا بد أيضا أن نحكم بالبطلان، وإذا لم يثبت دليل الأدلة الخاصة الأدلة الثابتة واردة في البيع الغرري من إجماعات مثلا من الروايات، ورواياتها بعضها ظاهرا تام السند في باب البيع الغبري. نعم في باب الإجارة أيضا توجد أدلة على مانعية الجهالة، إذا كانت الأجرة مجهولة أو العمل مجهولا أو المنفعة مجهولة أيضا توجد رواية. في باب بيع الثمار، بيع اللبن في الضارع، هناك أيضا توجد روايات خاصة متفرقة تدل على مبطلية الغرر في المعاملة، إلا أن كلها واردة في المعاوضات في البيع وبعضها في الإجارة وشبه الإجارة من المعاوضات. فالتعدي منها حينئذ إلى غير المعاوضة التي ليس فيها معاوضة، وإن كان فيها روح المعاوضة أو مثلا نتيجة المعاوضة من المقابلة بين هذا الشيء وذاك، لا إنشاءً ولواقعان، كما هنا قلنا أنه في الواقع العامل إنما يعمل لكي يستحق شيئا من الربح في قبال بذل عمله وصرف عمله، ولو لا من دون إنشاء مفهوم المعاوضة والمبادلة. إذا استفدنا من تلك الروايات إلغاء الخصوصية والتعميم إذن يمكن، لأن هذا مشكل واقعا، لأننا نقول لا نستطيع أن نلغي، لعل هذا خاص بخصوص باب المعارض. أو استفدنا أن العقلاء يرون مثل هذا النوع من الغرر والجهالة والخطر مانعا عن المعاوضة، عن المعاملات حتى في غير المعاوضات، والشارع لم يردع عنها قطعا، لم يثبت ردعون إن لم تكن تلك الروايات الواردة في البيع والإجارة تأييد لكل هذه النكتة، فلا أقل أنه لا ردع. فأيضا يمكن أن يدعى حينئذ البطلان بملاك الغررية هنا، ولا يقاس المقام بما تقدم، لا ينقض أنه لماذا إذن في باب الجهالة برأس المال لم تقبلوا البطلان، لأن الفرق بينهما هناك لا موضوع على الغرر، بينما هنا موضوع الغرر متحقق. فيبتني القول بالبطلان والصحة على استفادة هذه الكبرى، إما من الروايات الخاصة بتحصيل رواية يدل على العموم كما قيل، أو بإلغاء الخصوصية في مورد مجموع بعض تلك الروايات، أو باستفادة ذلك من تصيده من مجموع الروايات الواردة في أبواب مختلفة مثلا، أو من إنضاء من السيرة العقلائية إذا أحرزت وجود هذه السيرة العقلائية العامة، والشارع قد أمضى مثلا هذه السيرة، ولو من نستكشف الإمضاء من عدم الردع، حينئذ يثبت البطلان، وإلا لا يثبت البطلان، يكون مقتضى قاعدة حينئذ الصحة. ولا يقال أنه حتى لو ثبت البطلان نتمسك مثلا من باب الغرر نتمسك بإطلاق روايات المضاربة، روايات المضاربة ورد فيها الربح بينهما، أما كيف يكون بينهما مع تعيين النسبة بينهما وعدم تعيينه، لا يوجد في هذه الروايات قيد من هذا القبيل، لم يقل والربح بينهما معينا، لا بد أن يكون معينا معلوما. فإن هذه الجهة والحيثية أولا ليست الروايات بصدد التعرف لها لكي يفهم من عدم ذكر التعيين فيها إطلاق في مقام البيان من هذه الناحية ليتمسك به على نفي شرطية ذلك، وثانيا أدلة الغرر ونحو ذلك لو تمت تكون حاكمة على الإطلاق. هذا يشبه الإطلاقات الأولية من قبيل أحل الله البيع، كيف لا نتمسك في قبال دليل الغرر البطلان بدليل الغرر بإطلاق أحل الله البيع، نقول ذاك الإطلاق مقيد لأن دليل الغرر كأنه حاكم ناظر مفسر لهذه الروايات أدلة الإمضاء والصحة الأولية، فتشترط أن لا تكون هناك غررون، فحينئذ يكون تلك الروايات تلك الأدلة ذاك الدليل لو تم يكون مقدما على إطلاق هذه الروايات حتى لو كان إطلاقا في روايات المضاربة، مضافا إلى أنه لا إطلاق كما قلنا لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل، إذ ليست في مقام البيان من هذه الناحية. هذا لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، معاملة السفيه باطلة، لا أنه كل معاملة سفهية باطلة، ذاك كلام صحيح في ذاك البحث. إذن ففي الفرض الأول في النحو الأول من عدم التعيين الأمر يدور مدار إحراز تلك الكبرى. إذا أحرزنا الكبرى، طبعا مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء أن الغرر في كل معاملة مبطلة، ولعلهم مثلا استفادوا التعميم من الروايات الواردة في البيع أو من الارتكاز العقلائي مثلا أو السيرة العقلائية. على كل حال فتاوى الفقهاء هكذا، إذا أحرزت تلك الكبرى، حين تلك الكبرى تشمل المقام وتوجب البطلان أيضا هنا. وأما إذا لم تحرز تلك الكبرى فنرجع إلى مقتضى القاعدة والأصل الأول الذي أسسناه. فإذا كان مقتضى الأصل الفساد إذا نحكم أيضا بالفساد، إذا كان مقتضى الأصل الصحة يحكم بالصحة. هذا الفرض الأول، النحو الأول من عدم التعيين. النحو الثاني عدم التعيين بنحو عدم التعيين الواقعي، كما إذا قال ولك شيء من الربح، ولك نسبة من الربح، لا لك تلك النسبة التي الآن نجهلها لكن هي معينة في كتاب زيد أو عند فلان أو الذي سوف يعينه الوكيل، هناك يوجد تعيين، أما هنا لا يوجد حتى تعيين واقعي. فالجهالة هنا وعدم التعيين ناشئ من عدم التعيين الثبوتي، لا يوجد تعيين. لك شيء من الربح، هذا الشيء الآن لا تعيين له. هذا اللحم من المعاملة يكون بطلانها أوضح حينئذ من البطلان في الفرض السابق. هنا يمكن إثبات البطلان لو ثبت البطلان في الصورة الأولى جزما، يعني لو تم كبرى مبطلية الغرار فهنا أيضا الغرار موجود كما هو واضح فيجب البطلان. لكن هنا هذا الفرع يزيد على الفرع السابق، هذا الفرض يزيد على الفرض السابق في وجه آخر للبطلان. وهذا الوجه ذكره بعض الأعلام بهذا البيان، قال لأنه هنا حينما لا يكون تعين بهذه النسبة حتى واقعان، يقول له نسبة من الرب بلا تعين، تعين في هذه النسبة هنا لا يعقل حينئذ الصحة، لأنه يريد أن يملكه ولو بنحو معلق على ظهور الربح، يملكه نسبة من الربح، ومتعلق التمليك لابد أن يكون معينا، إذ يستحيل تعلق التمليك والملكية وعروضها على لا معين، فإن الملكية وصف وعرض يحتاج إلى محل، فلا بد أن يكون محله محلا معينا لا محالا. هذا المقدار الذي يملكه أي مقدار لا تعين له واقعا، مع عدم التعين الواقعي إذن لا موضوع واقعا للتمليك والملكية. الملكية التي بنحو مشروط بظهور الربح أنشئت على ماذا؟ أنشئت على لا شيء، مع عدم الشيء لا يمكن إنشاء الملكية عليه. إذن مع فرض عدم الواقع، عدم التعين الواقعي الذي يعني لا واقع لهذه النسبة، لا يوجد ما يصلح لأن يملك، أن يجعل له الملكية، وهذا محذور عقلي حينئذ غير ذاك المحذور، ذاك محذور شرعي، بطلان عقلائي أو شرعي، علائي ممضى أو شرعي مستفاد من الروايات. بينما هنا يقال أن هذا باطل، لأنه الملكي يحتاج إلى متعلق ولا متعلق له، لا تعين له واقعي، إذن فيكون باطلا. هذا بيان، هذا البيان بهذه الصيغة يمكن أن يجاب عليه بما أجاب عليه بما بينه هو هذا العلم في بحث سابق، من أنه يوجد عنوان، هذا العنوان عنوان جامعي يمكن أن يكون هو معروض الملكية، كما قال في الواجب التخييري كيف هناك قال قاس الباب الملكية والحكم أحكام متعلقات الأحكام الوضعية بمتعلقات الأحكام التكليفية، كما في التكليف التخييري يمكن جعل الوجوب على الجامع، قال يمكن جعل الملكية على الجامع، جعل العقد على أحدهما، الإذن على الجامع بينهما. وكذلك هنا لأن الملكية كالتكليف من حيث كونها أمور اعتبارية معروضاتها بالدقة، العناوين الذهنية للخارج، الخارج معروض بالعرض لا معروض بالذات، المعروض الحقيقي هو ذاك الشيء، ولهذا يمكن أن لا يكون للمملوك أصلا وجود خارجي كما في الكلي وكما في المال الذمي، فإن المال الذمي لا وجود له في الخارج، لكن مع ذلك نقول مملوك تعرض عليه الملكية. كذلك هنا يقال هذا العنوان عنوان شيء من الربح نسبة، هذا العنوان الجامعي الجامع جامع النسبة والحصة من الربح يكون هو متعلق الإنشاء الملكية. إلا أن هذا البيان كلام هذا العلم صحيح، بمعنى أنه هنا وإن كان بالدقة الفلسفية يمكن جعل الملكية على هذا العنوان الاعتباري، لأنه بالدقة ما هو المعروض بالذات والمتعلق بالذات للملكية بل لكل المجعولات والأحكام الوضعية أو التكليفية، إنما هي العناوين بما هي عناوين في الذهن لا بما هي في الخارج، فإن الخارج هو المعروض بالعراب لا المعروض الحقيقي، والعنوان في الذهن متعين له تعين، كل عنوان في صقع العناوين في صقع عالم الذهن وفي أفق الذهن يكون له تعين لا محل له، له وجود متعين في الذهن وجود ذهني. إلا أن إنشاء الملكية الفرق الموجود بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية في هذه النقطة، أن إنشاء كلا النوعين من الأحكام حينما تنشأان على الصور الذهنية وتجعلان بالذات على الصور الذهنية متعلقهما ومعروضهما بالذات الصورة الذهنية، لكن الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، بما هي حاكية عن الخارج لا بما هي صور ذهنية، يعني على الصور الذهنية بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع باصطلاح آخر، والحمل الأولي والحكاية عن الخارج في باب التكاليف حيث يطلب منها الامتثال لا يضر عدم تعين مصداقه، مصداق الصورة الذهنية، كما في الجامع الانتزاعي الذي يؤمر به في الوجوب التخييري قال أحدهما جئ بأحدهما، لأن المطلوب من هناك الامتثال، فعدم تعين متعلق هذا الجامع في الخارج لا يضر، كل منهما صالح لأن يكون مصداقا له ولا ميزة لأحدهما عن الآخر، يؤمر بهذا العنوان الانتزاعي بما هو حاكم عن مصداقه المردد بين المصداقين الصالح لكل منهما لأن يكون مصداقا له، لأن المطلوب في باب التكاليف الامتثال الفعل والترك، فتعلقه بالعنوان الانتزاعي الاعتباري بما هو حاكم عن الخارج يكفي للغرض، يفي بغرض المولى بغرض الجاعل المشرع، وهذا بخلاف الأحكام الوضعية كالملكية، فإن الحكم الوضعي هم يتعلق بالعنوان بالدقة وبالذات الفلسفة بالدقة الفلسفية، إلا أنه هذا أيضا يتعلق به بما هو حاكم عن الخارج لا بما هو صورة ذهنية، فإنه هذا لا يريد الصورة الذهنية يريد محكي هذه الصورة الذهنية، والغرض من هذا التعلق والحكاية عن الخارج هنا يختلف عن ذاك الغرض في باب التكاليف، الغرض هنا أن يكون ذاك المحكي الخارجي لهذا العنوان والصورة الذهنية حينئذ راجعا إلى هذا الذي ملك جعلت له الملكية، حينئذ هنا التردد يكون خلف الغرض ونقضا للغرض، إذ حينئذ لا يعلم أن هذا أي من الأمرين الخارجيين سوف يكون لهذا الشخص، لا يكون له شيء خارجي، فحينما يقول له شيء من الربح هذا الشيء يحتاج إلى في محكيه يحتاج إلى أن يكون له تعين لكي يجعله الجاعل، نعم يمكنه أن يجعله كإنشاء الجاعل والمشرع العقلاء والشارع يجعل على هذا العنوان، بس هذا جعل للملكية على العنوان بما هو عنوان، إذ لا يمكن أن يخرج إلى وضع خارجي وأصبح خارجيا باعتبار أنه في الخارج الآن هذا ملك أي مقدار، أي مقدار من هذا الشيء الخارجي لابد أن يكون له وما عداه يكون للآخر، لا يوجد له تعين في الخارج، فعدم التعين الواقعي للمحكي بالعرض في باب التكاليف لا يضر ولا يزيل ولا يناقض الغرض من جعل التكليف، لكن في باب الحكم الوضعي يضر ويلزم منه نقض الغرض وخلف الخلف، ولهذا لا يجعله العقلاء، لا لأنه مستحيل أن يجعل، فالبيان ذاك العلام بصيغته الدقية التي ذكرها قابل للمناقشة، ليس مستحيلا جعله، وإنما لا يجعل مثل هذا الجعل عقلائيا لأنه لا يفي بالغرض، فإن الغرض من جعل الملكيات والأحكام الوضعية التي الملكية هنا تنظيم ما لهذا وما لذاك. حينئذ هذا الربح الذي حصل الذي جعلت الملكية لشيء منه للعامل، نسبة من للعامل، حصة، هذا المفهوم الكلي الانتزاعي، وهذا الحصة والشيء يصدر على القليل والكثير، على الواحد والاثنين والثلاث والربع ونصف الربع ثمن الربع وهكذا. خب، حيث أن الملكية من أجل التحدد، جعل الملكية من أجل أن يتحدد أنه ماذا يكون لهذا وماذا يكون لذا، سوف لا يكون هنا تحدد، سوف لا يكون بنفس جعل الملكية. نعم بعد ذلك قد يتقاسمان لأن ذاك شيء آخر، في نفس مرحلة جعل الملكية لابد أن يكون محدد ما لهذا وما لذاك. ومن هنا دائما نرى أن المملوك لابد أن يكون له تعينا بلحاظ المحكي أيضا، لا فقط بلحاظ العنوان المملوك الذي معروض الملكية بالذات، بلحاظ المعروض بالعرض لابد أن يكون له تعين، إما بنحو الكسر المشاع الذي له تعين أيضا بنحو الإشاعة، فإن الإشاعة أيضا معنى كل جزء معين هم نصفه لهذا مثلا نصفه لهذا، أو بنحو الكلي في المعين أيضا للكلي تعين، أو بنحو المال الذمي نرى أن المال الذمي يكون له تعين. فما ذكره هذا العلم من الإشكال الثبوتي صحيح بهذا البيان، ببيان أنه العقلاء لا يجعلون ملكية، وكذلك الشارع، لأن حكمة الأحكام الوضعية والملكية تقتضي هذا، أن يكون ما هو المملوك محكيه بالعرض أيضا يكون له تعين، لا نقصد من التعين يعني ما يقابل الكلية، بل نقصد بالتعين في قبال الإبهام بحيث والترديد لا يمكن أن يكون مرددا، بخلاف متعلقات الأحكام التكليفية. متعلقات الأحكام التكليفية الترديد في محكيها بالعرض وعدم تعينها الواقعي لا يضر بالغرض من التكليف، إذ هناك قد يكون الغرض في صرف الوجود الذي يتحقق بكل منهما، فعدم تعين المصداقين لتطبيق صرف الوجود عليهما لا يضر بما هو غرض تشريع الإيجاب والوجوب على الجامع الانتزاعي، بخلاف باب التمديد والتملك والحكم الوضعي. إذن ففي باب الأحكام الوضعية لابد أن يكون لما تجعل له الملكية تعينا واقعي. نعم قد يجهل به هذا الإنسان، جهله مسألة أخرى لا يضر بهذه النقطة، يكون باطلا بالنقطة المبينة في الفرض الأول، لكن لو لم يكن متعينا محكي ذاك العنوان المجعول له الملكية، ذاك العنوان الجامعي الانتزاعي الاعتباري الذي هو المعروض بالذات للملكية، إذا لم يكن محكيه بالعرض ومعروضه بالعرض متعينا، هنا جعل الملكية لغوا عقلائيا، كأنه لم تجعل الملكية، إذن لا ليس له مملوك بالعرض معين، فيكون كاللغو، فيكون حينئذ البطلان في الفرض الثاني أوضح منه في الفرض الأول، استنادا إلى هذا التحليل وهذه النقطة التي أشرت إليها. إذن فما ذكره السيد الماتن في هذه الشرطية بلحاظ الفرض الثاني جزما صحيحا شرطا، إذ مع عدم وجود تعين للنسبة التي يجعل لكل منهما حتى واقعا، كما لو قال لك حصة لك شيء لك نسبة من الربح، هذا باطل جزما، لأن مثل هذا الجعل هنا مثل هذا النحو من الملكيات لغو جعلها عقلائيا، خلاف نكتة وحكمة جعل التمليك، جعل الأحكام الوضعية التي يشترط فيها زائدا على التعين المفهومي للعنوان المعروض بالذات للملكية لابد من تعين بلحاظ المحكي بالعرب أيضا يكون فيه تعين، لا أنه يكون غير معين واقعا، هذا خلاف غرض جعل الملكية. لكن بالنسبة للفرض الأول إذا كان عدم التعين بمعنى الجهالة إثباتي لا ثبوتي واقعا متعين، لكن الآن في العقد لا يعلمون به لأنهم أشاروا إلى عنوان الآن مجهول واقعه، لكن هو متعين كما عنوان ما جعلناه في السنة الماضية أو ما جعله وكيلنا مثلا أو المعاملة الأخرى. في مثل تلك الموارد البطلان يتوقف على تلك النقطة التي أشرنا إليها.